بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يرحمه الله في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد.
هنا يذكر الإمام البخاري رحمه الله أن من الأحكام التي تجري في المساجد ويجوز فعلها هو ربط الأسير الذي يؤسر وهو غير مسلم، يمكن ربطه في المسجد ليراه الناس وليرى ما يفعله الناس في المساجد من صلاة وتلاوة قرآن وغير ذلك مما يرغبه في قبول الإسلام، فلا بأس من هذا الفعل إذا أمن المسجد من التلويث أو النجاسة أو غير ذلك، فإن مثل هذه الأعمال التي فيها المصالح العامة والتي فيها الدعوة إلى دين الله وإلى الإسلام من الأمور المباحة أن يفعلها المسلمون في مساجدهم. نعم.
حديث 461. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. صاد آية 35. قال روح فرده خاسئا.
نعم قال روح نعم
فرده خاسئا.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في قصة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيطان الذي عرض له إبان صلاته ليشغله عن صلاته وليؤذيه وليقطع عليه صلاته، ولكن الله سبحانه وتعالى مكن نبيه من قهره وأخذه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد برد لعابه في يده وهم أن يربطه في إحدى سواري المسجد لينظر الناس إليه ويروه مدحورا صاغرا، وهي من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لكنه لما أدرك دعوة نبي الله سليمان أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ومما اختص به سليمان عليه السلام أن مكنه الله من الجن وسخر له الجن، وأن مثل هذا الذي أعطى الله نبيه ومكنه من أن يأخذ هذا الشيطان ويأسره هو ما أعطى الله نبيه لسائر الأنبياء، مما أعطى الله نبيه لهذا النبي أي سليمان، فشارك النبي صلى الله عليه وسلم سليمان في هذه الحظوة وفي هذه المعجزة، لكنه آثر أن تبقى لسليمان دعوته، وأنه لا موجب لأن يصنع به ما هم به من ربطه وتركه للناس يشاهدونه ويقفون عليه وهو مأسور، فأرسله صاغرا. ومناسبة الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكنه الله تعالى من أن يأخذ هذا الشيطان ويحبسه ويقهره، وكان بإمكانه أن يربطه في إحدى سواري المسجد، فهذا الفعل في حقه كان جائزا، ولذلك ساقه في هذا الباب كما ساق غيره من الأحاديث التي باشر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ربط الأسارى في المسجد، وهي معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الأسير أو الغريم كذا للأكثر بأو،
بكلمة أو، وفي بعض الروايات والغريم بالعطف بحرف الواو لا بحرف أو. نعم.
وهي للتنويع،
يعني وهي للتنويع لا للشك. نعم.
وفي رواية ابن السكن وغيره والغريم بواو العطف.
نعم، حيث عطف الغريم على الأسير، وكلاهما بمعنى واحد الذي أخذ بسبب غرمه وما عليه من ديون وحبس حتى يؤدي دينه، والأسير وما أخذ إبان الحرب أو قهر من المشركين الذين بينهم وبين المسلمين حرب، فيؤسر بمعنى يؤخذ قسرا عنه ويحبس إلى أن ينفذ فيه حكم الله، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب
أوزارها.
نعم.
قوله حدثنا روح هو ابن عبادة، قوله تفلت بالفاء وتشديد اللام أي تعرض لي فلتة،
أي تعرض له فلتة يعني بغتة دون مقدمات،
أي بغتة. وقال القزاز يعني توثب، وقال الجوهري أفلت الشيء فأفلت وتفلت بمعنى،
قال أفلت الشيء بمعنى تفلت وأفلت بمعنى واحد يعني انطلق.
قوله البارحة، قال صاحب المنتهى كل زائل بارح،
كل زائل
بارح،
بارح
أو بارح
يعني سبق سابق. والمراد به ما يقع في الليالي السابقة.
ومنه سميت البارحة وهي أدنى ليلة زالت عنك.
نعم.
قوله أو كلمة نحوها،
يعني نحو كلمة البارحة. نعم.
قال الكرماني الضمير راجع إلى البارحة أو جملة تفلت علي البارحة. قلت رواه شبابه عن شعبه بلفظ عرض علي فشدد علي،
أي أكثر عرض لي فشدد علي، أي أكثر أذاه.
أيوه. أخرجه المصنف في أواخر الصلاة،
يعني الحديث لهذا الحديث أخرجه البخاري في أواخر الصلاة في غير هذا الموضع. نعم.
وهو يؤيد الاحتمال الثاني،
يعني من أنه انفلت وأكثر الأذى.
ووقع في رواية عبد الرزاق عرض لي في صورة هر،
في صورة هر
أو هر،
لأن الشياطين يتمثلون في صور الحيوانات أو بصورة الآدميين أو غير ذلك مما يمكنون منه.
ولمسلم من حديث أبي الدرداء جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، وللنساء من حديث عائشة رضي الله عنها فأخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت برد
حتى وجدت برد
لسانه
برد لعابه ولسانه نعم
على يدي. وفهم ابن بطال وغيره منه أنه كان حين عرض له غير متشكل بغير صورته الأصلية.
نعم.
فقالوا إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق عليها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه لا يراه غير النبي في صورته الحقيقية، بل إنه يتلون ويظهر في غير صورته، لأن الله تعالى أشار إلى أنه لو بعث الرسل أو الجنة للناس في صورهم لا يطيقون رؤيته، ولذلك هو يبعثهم ويرسلهم في غير صورهم الحقيقية ويتمثلون صور البشر أو صور الحيوان أو نحو ذلك. نعم.
وأما غيره من الناس فلا، لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله الآية،
أي من حيث لا ترونهم. نعم.
وسنذكر بقية مباحث هذه المسألة في باب ذكر الجن.
والمناسبة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكنه الله تعالى من أخذ هذا الشيطان أراد حبسه وربطه في سارية من سوار المسجد. نعم.
حيث ذكره المؤلف في بدء الخلق، ويأتي الكلام على بقية فوائد حديث الباب في تفسير سورة صاد. قوله رب اغفر لي وهب لي،
قوله رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذا دعاء دعا به سليمان عليه السلام ربه، واستجاب الله تعالى له، ولذلك لم يمكن غير سليمان من ملكه وسيطرته على الجن والشياطين. نعم.
كذا في رواية أبي ذر وفي بقية الروايات هنا رب وفي بقية الروايات هنا رب هب لي. قال الكرماني لعله ذكره على طريق الاقتباس لا على قصد التلاوة. قلت ووقع
لي وهب لي من لدنك وهب لي من لدنك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم. أو وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم.
قلت ووقع عند مسلم كما في رواية أبي ذر على نسق التلاوة.
نعم.
فالظاهر أنه تغير من بعض الرواة قوله قال روح فرده، أي النبي صلى الله عليه وسلم رد العفريت،
يعني أطلقه
خاسئا أي مطرودا،
لأنه لما يعني تذكر دعوة نبي الله سليمان أراد أن يحقق الله تعالى لسليمان دعوته، لذلك أطلقه ورده خاسئا. نعم.
وظاهره أن هذه الزيادة في رواية روى دون رفيق محمد بن جعفر.
نعم.
لكن أخرجه المصنف في أحاديث الأنبياء عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وحده.
نعم، يعني كأنها ذكرت في الروايتين، في رواية روح وفي رواية محمد بن جعفر، حيث إنهما قرينان في رواية هذا الحديث.
وزاد في آخره أيضا فرده خاسئا، ورواه مسلم من طريق النضر عن شعبة بلفظ فرده الله خاسئا،
أي الشيطان بعد أن تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم يريد إيذاءه، لكن الله مكنه منه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه بعد أن هم أن يربطه ويحبسه، متذكرا دعوة نبي الله سليمان. نعم.
ثم قال: باب الاغتساد إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد.
نعم.
وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس في سارية المسجد،
يعني شريح القاضي كان إذا اختصم لديه الخصوم وعلى أحدهم دين وكان غريما فيعاقبه بأن يأمر بأن يحبس ويربط في المسجد حتى يؤدي دينه، وهذا من فعل التابعين. وهذا وجه الاستدلال بهذا الأثر، حيث إن من أهل العلم ومن التابعين من استخدم المسجد لنيل عقوبة الغريم. نعم.
حديث 462. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال.
ثمامة ابن أثال، وكان من قبيلة أو من كبار قبيلة بني حنيفة، جاءوا به مأسورا أي أسروه ولم يكن قد أسلم، ووجدوه ولما جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسر ويربط في المسجد، حيث عرض عليه الإسلام، وحيث طلب منه أن يترك دينه وأن يدخل الإسلام، يدخل في الإسلام.
فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني تردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، كل يوم يسأله ويعرض عليه الإسلام، لكن ثمامة كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، يعني إن يريد النبي صلى الله عليه وسلم فداء فهو على استعداد أن يفديه، أن يفتدي نفسه، وإن يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد قتله يعني أن النبي يقتله، فإنه عظيم في أهله وفي قومه وذو دم عظيمة، وإن يريد أن يعفو عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لذلك. واختار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث العفو وعفى عنه وأمر بإطلاق سراحه وفك أسره، فما كان من الرجل إلا أنه ذهب إلى أقرب ماء ونخل فاغتسل وعاد إلى المسجد ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، فأسلم عن طواعية ولم يظهر الإسلام تحت الشدة أو التهديد، ما يدل على قناعته بما فعل، ومما يدل على أنه مدرك لمكانته ومنزلته من أهله. ثم إنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد العمرة، فخرج من المدينة إلى مكة معتمرا، ولما لقيه كفار مكة وسألوه وعيروه بأنه صبأ، فأخبر أنه لم يصبأ ولكن الله هداه إلى الإسلام فأسلم. ثم بين موقفه من أهل مكة خاصة المشركين منهم، حيث كان بنو حنيفة في اليمامة يزودون أهل مكة بالميرة يعني بالحنطة، فأخبرهم بأنه لن يرسل إلى أهل مكة شيئا من الميرة أو من الحنطة كما اعتاد أهل اليمامة أن يفعلوا، إلا إذا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى بلده وتحقق ما وعد، حيث رخص النبي وأذن لأهل اليمامة أن يبعثوا بالليرة وبالحنطة إلى أهل مكة، ولعل هذا من البر ومن تأليف القلوب ليشعر من بمكة بما يكن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبما يرجو من إسلامهم، فكان سببا من أسباب قبولهم ودخولهم في الإسلام. نعم.
فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة،
هذا في اليوم الثالث. نعم.
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد،
إلى نخل يعني إلى مكان المراد به البستان الذي يجتمع فيه الماء حيث ينبت النخل. نعم.
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
هذه المسألة القصة فيها اختصار، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعرض الإسلام على ثمامة 3 أيام، وكان ثمامة يجيب في كل يوم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن تعفو وإن تمنى وإن تسامح فإن هذا فعل الكرام، وإن تقتل فإنك تقتل ذو دم، كان ذو مكانة في نفسي وفي أهلي، وإن تريد مالا فإنه قادر على أن يدفع له من المال ما شاء، فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم على حاله إلى أن كرر ذلك 3 مرات أو 3 مرات. وفي اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوه، وظاهره أنه من عليه، فما كان منه إلا أن انطلق إلى النخل واغتسل وتنظف وتطهر ثم رجع إلى المسجد وأعلن إسلامه ونطقه بالشهادتين. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 462 أطرافه في 469 2422 2423 4372.
يعني إن البخاري كرر حديث ثمامة 4 مرات في كتابه.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، هكذا في أكثر الروايات، وسقط للأصيل وكريم قوله وربط الأسير إلى آخره، وعند بعضهم باب بلا ترجمة
كأنه معطوف على الباب السابق.
أيوة. وكأنه فصل من باب من الباب الذي قبله.
نعم.
ويحتمل أن يكون بيض للترجمة فسد بعضهم البياض بما يظهر له،
يعني هذا من الرواة.
ويدل عليه أن الإسماعيلي ترجم عليه باب دخول المشرك المسجد.
باب
دخول المشرك
إلى المسجد.
نعم.
حيث أذن لثمامة أن يدخل المسجد وأن يربط فيه وأن يأسره فيه. نعم.
وأيضا فالبخاري لم تجر عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى.
يعني أن البخاري ما جرت العادة عنده أن يذكر ترجمتين بمعنى واحد متتابعة، فهذا لعله يدل على أنه بيض للباب، لكن بعض الرواة تصرف وذكر الترجمتين بدلا من قوله باب منه. نعم.
والاغتسال إذا أسلم لا تعلق له
بهذا الكتاب،
لا تعلق له بأحكام المساجد.
نعم، لأن الاغتسال يكون في الطهارة.
أيوة.
وهنا يتكلم عن أحكام المساجد، فلذلك إيراد هذا أو هذه الترجمة في هذا الموضع يعني غير واضحة. نعم.
والاغتسال إذا أسلم لا تعلق له بأحكام المساجد إلا على بعد،
إلا عن بعد يعني،
وهو أن يقال الكافر جنب غالبا، والجنب ممنوع من المسجد إلا لضرورة.
ولما كان ثمامة وغيره مشركا ما طبقت عليه أحكام المسلمين في المساجد، لكن لما أراد أن يظهر إسلامه أخذ بآداب دخول المساجد فذهب واغتسل ثم جاء وأعلن إسلامه. نعم.
فلما أسلم لم تبقى ضرورة لبسه في المسجد جنبا، فاغتسل لتسوغ له الإقامة في المسجد. وادعى ابن المنير أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع والشراء في المسجد.
وادعى ابن المنير.
نعم.
أيوة.
وادعى ابن المنير أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع والشراء في المسجد،
يعني أن عنوان هذا الباب كان باسم ذكر البيع والشراء في المسجد. وهذه الترجمة غريبة بعيدة عن ما تضمنه الحديث. نعم.
ومطابقتها لقصة ثمامة أن من تخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله إنما بنيت المساجد لذكر الله، فأراد البخاري أن هذا العموم مخصوص بأشياء غير ذلك،
ومنها البيع والشراء،
منها ربط الأسير في المسجد، فإذا جاز ذلك للمصلحة فكذلك يجوز البيع والشراء للمصلحة في المسجد.
وهذا الفهم بعيد جدا يعني.
قلت ولا يخفى ما فيه من التكلف.
هذا قول الحافظ ابن حجر.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: ولا يخفى ما فيه من التكلف، وليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك في شيء من نسخ البخاري هنا.
يعني ما ذكرت في النسخ هذه الترجمة في هذا الموضع.
وإنما تقدمت قبل خمسة أبواب لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة.
هناك لما كانت قصة بريرة وبيعها وعرض عائشة رضي الله عنها شراءها واشتراط ولائها، كان مسألة البيع والشراء ظاهرة فيها، فناسبت الترجمة في ذاك الموضع. أما في قصة ثمامة ابن أثال في كونه أسيرا ثم أطلق وذهب واغتسل وجاء وأعلن إسلامه، ليس فيها ما يتناسب مع مسألة البيع والشراء.
ثم قال: فإن قيل إيراد قصة ثمامة في الترجمة التي قبل هذه وهي باب الأسير يربط في المسجد، نعم أليق،
هذه ظاهرة وواضحة أن النبي فعل ذلك، كما هم أن يفعله بالشيطان فعله في حق ثمامة بن أثال. نعم.
فالجواب أنه يحتمل أن البخاري آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة،
والظاهر أنه أوردهما معا،
لأن الذي هم بربط العفريت هو النبي صلى الله عليه وسلم،
والذي أمر بربط ثمامة هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والذي تولى ربط ثمامة غيره،
غير النبي يعني، لكن نعم، بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. وحيث رآه مربوطا قال: أطلق ثمامة.
هذا في اليوم الثالث، لكنه لم يقل ذلك في اليوم الأول والثاني.
قال: فهو بأن يكون إنكارا لربطه أولى من أن يكون تقريرا. انتهى.
هذا المعنى بعيد،
وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تاما لا في البخاري ولا في غيره،
مع أن قصة ربط ثمامة كانت ثلاثة أيام، ما يدل على أنه أقره في اليوم الأول والثاني.
فقد أخرجه البخاري في أواخر المغازي من هذا الوجه بعينه مطولا، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مر على ثمامة ثلاث مرات وهو مربوط في المسجد. وإنما أمر بإطلاقه في اليوم الثالث، وكذا أخرجه مسلم وغيره، وصرع ابن إسحاق في المغازي من هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بربطه.
نعم.
فبطل ما تخيله ابن المنير، وإني لأتعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمرا لا برضاه،
لا يرضاه،
أمرا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كلام فاسد مبني على فاسد،
على رأي فاسد. هذا من باب تبكيت ابن حجر رحمه الله لقول ابن المنير.
قوله وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس،
هذا فعله والتابعين، لأن شريح كان قاضي فهو من باب يعني تنفيذ بعض أحكام القضاء.
قال ابن مالك فيه وجهان، أحدهما أن يكون الأصل يأمر بالغريم وأن يحبس بدل اشتمال ثم حذفت الباء، ثانيهما أن معنى قوله أو قوله أن يحبس أي ينحبس، فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه انتهى،
يعني بمعنى أنه إذا جاء بالغريب بالغريم مع من يدعي عليه الدين يبقيهما في المسجد فترة إلى أن يقضي بينهما، فيكون هذا من باب حبس الغريم في المسجد حتى يقضي عليه بدفع الغرم الذي عليه، وهذا أيضا المعنى فيه شيء من التكلف. والذي يظهر أن شريح كان يجتهد في ذلك، ولأنهم كانوا يستخدمون المسجد للقضاء إلى أن استقر في نفوس العلماء بأن لا يقضوا في المسجد، فصاروا يقضون في أماكن في فناء المسجد خارج عن المسجد حتى لا يعرض المسجد لأمثال هذه الأحوال من دخول النساء أو ذوات الأعذار أو المشركين أو الغرماء، فكان هذا من باب يعني الاجتهاد، ولذلك ضرب المثل فكان يفعله شريح والله أعلم. نعم.
قال والتعليق المذكور في رواية الحموي دون رفقته،
دون
رفقته،
ايوه،
وقد وصله
يعني هو فقط عند الحموي دون بقية الرواة.
وقد وصله معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال كان شريح اذا قضى على رجل بحق امر بحبسه في المسجد الى ان يقوم بما عليه،
يعني الى ان يسدد ما عليه.
فان اعطي الحق والا
اعطى الحق،
فان اعطى الحق والا امر به والا امر به الى السجن.
نعم.
قوله خيلا اي فرسانا،
هذا في قصة ثمامة بن أثال.
ايوه،
ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سرية الى جهة نجد فوجدوا ثمامة فاخذوه اسيرا. نعم.
والاصل انهم كانوا رجالا على خيل، وثمامة بالمثلثة مضمومة وأثال بضم الهمزة بعدها مثلثة خفيفة
أثال. نعم.
قوله إلى نخل في أكثر الروايات بالخاء المعجمة
نخل. نعم.
وفي النسخة المقروءة على أبي الوقت بالجيم
إلى نجل، والنجل يعني المحل الذي يظهر فيه الحشيش لو النجل نتيجة توفر الماء، وكلاهما يعني المكان المتوفر فيه الماء. نعم.
وقال والنجل الماء القليل النابع.
نعم.
وقيل الجاري
حيث يجري فينبت العشب حوله.
قال ابن حجر رحمه الله قلت ويؤيد الرواية الأولى أن لفظ ابن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث فانطلق إلى حائط أبي طلحة،
المراد به الحائط الذي كان قبلة المسجد والمعروف به حائط بئر حاء. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.